كيف تصبح رعاية النساء للحيوانات مشروع اقتصادي ناجح، وكيف يمكن أن تدر الأموال عليها بدل الرعاية المجانية. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا في هذه اللحظات من برنامج والحل، معي أنا يسرى خلقي، ومن خلف الكاميرا الأستاذ سعيد القدسي، وباستضافتنا الأستاذة الفاضلة حفيظة شعبان. حياك الله أستاذة حفيظة.
الله يحييك.
حياك. إذن قبل ما نعرف بالأستاذة حفيظة وأيضا ندخل في نقاش الحلقة، نروح وإياكم لاستماع القصة ومن ثم نعود.
السلام عليكم، أنا أم تغريد، ساكنة وعايشة في قريتي البعيدة عن كل مقومات الحياة. لا به طريق عندنا، ولا مراكز ولا مدارس ولا شيء. أنا أرملة وبوضعي ومعي أولاد، ما بلا ريع من الناس ما عيدوا لي. وفي يوم من الأيام قلت عاد أسير أشتري لي حتى غنم أربيهن ورعاهن لي ولعيالي. تسلفت لي من واحدة مبلغ، وصرت اشتريت ثنتين غنم، رعيتهن وانتبهت لهن وتكاثرين، ونقد معي 10. ومن هنا بدأ الحسد والطمع في قلوب أخوتي، وقالوا ما بالله دتي صرفتش وصرفت عيالش، ما تجلسي عندنا بلاش. بالرغم انه ما بيدوا لنا حاجة غير الأكل والشرب، بناكل من جيزهم وخلاص. المهم كنت أسير أبيع لي طري علشان أدي لعيالي حق دفاتر وقلاء، لأنهم بيصيروا لها القريها الثاني يدرسوا ويجوا يشلوها عليها كل أخوتي. وأحيانا يجي واحد يشله ويصير يقول ما بش معنا صرفة ويشل لها الطلي ويبيعه، وأخي الثاني يجي يقول مرته ولدت ويصير يبز الطلي ويذبحه، وهذاك يعزم ناس ويجي له عندي يشل الطلي ويبيعه يذبحه. المهم من الذي تعبت فيهن وسرت اتشرت في الجبال ورعاهن وبين الشمس والتراب علشان لي ولعيالي ما كتب الله. وأحيانا أشتري لهن علف من السوق، لكن يتيهل الحسد والجشع الذي في قلوب الناس، لا رحمونا ولا خلوا رحمة الله تنزل علينا.
إذن أستاذ حفيظة حياك الله من جديد، ممكن تعرفينا بشخصك الكريم؟
حفيظة ناصر شعبان، مديرة إدارة الاقتصاد الريفي في وزارة الزراعة، إدارة المرأة الريفية، ماجستير تحديد الاحتياجات الإرشادية الزراعية للمرأة الريفية في تربية الأبقار المحلية في محافظة الحديدة.
حياك الله. تعليقك على القصة أستاذ حفيظة؟
القصة واقعية، يعني تتكلم عن معاناة المرأة الريفية في بعض المناطق، فهي تشقى وتتعب، وزي ما قالت هي تكون عندها هدف إنها تحسن مستواها وتحسن دخلها، لكن اللي حولها والمحيط يعيقها يعني في بعض الأحيان، وأحيانا يكون مشجع لكن في الأغلب يكون عندها. لكن الإصرار والعزيمة تجي من المرأة نفسها، إذا كان عندها بتستمر في نفس العمل في نفس المشروع.
إذن هل تربية الحيوانات مسؤولية المرأة وحدها، أو على من تقع هذه المسؤولية؟
أولاً هو لو نظرنا للريف نجد أن الزراعة في الريف هي شقين، شق إنتاج نباتي وإنتاج حيواني. الإنتاج الحيواني 95% العاملات فيه نساء. هل هو يعني أنه من مسؤولياتهم؟ لا، هي المرأة أصلاً ثقافة وعادة وتربت وقبلت على ذلك في الريف، إن على المواشي يعني عينها فتحت عليهم يعني، وهي من محبة تحب تربية الأغنام. في الأغلب الريفيات تجد أنهم يعني يتلددوا بتربية المواشي ويحسوا أنهم جزء من حياتهم، يعني ما يقدرش يعيشوا من غيرهم بعضهم. فهي تقول لك أني أربي الماشية كأنها ولدي، يعني بعضهم تقول يعني من كتر في العلاقة يعني بين الماشية والمرأة الريفية. فالمرأة الريفية زي ما تقولي هي المحرك الأساسي في الإنتاج الحيواني، وتعمل بنسبة كبيرة زي ما قلت لك 95% فأكثر، ويعمل بقية الأسرة بس مش زيها.
إذن أستاذ حفيظة، ما هي أبرز الصعوبات اللي ممكن تواجه المرأة الريفية عند بداية أي مشروع له علاقة بالثروة الحيوانية أو تربية الأغنام، المواشي، الدواجن وهذه الأشياء، ما هي أبرز الصعوبات؟
طبعا المرأة قبل ما نجيب الصعوبات، أولا نذكر يعني المرأة هي لها دور أساسي في تربية. إيش الدور اللي تقوم به؟ تقوم عمليات كثيرة في التربية. أولا الحظيرة دي اللي تكونت في البيت هي أغلبها تقوم يعني بالإشراف على ابنائها، في بمساعدة حد معاها، تقوم بتنظيف الحظيرة، تقوم بالرعي، تجمع الرواتب اللي استخدامه في الوقود أو استخدامه في الزراعة، إيش تعمل أعمال كثيرة يعني في تربية الماشية، الحلابة، متابعة الحيوان، متابعة صحة الحيوان، الاهتمام به، لكنها تلاقي صعوبات زي ما قلتي.
ذكرت أنت يا أستاذة حفيظة كلمة الوقود، ما هي العلاقة؟
طبعا هم كل الحيوان يعني في الريف يستغل، يعني القلد، الروث هو مهم جدا لتحصيل
مخلفات الحيوانات،
ايوه يسمى السماد الطبيعي، يعني يتجفف وبعدين يستخدم كوقود او يستخدم كحطب. وفي بلاد الناس يعني، وعندنا كانت بدا شويه، كان ما يسمى بالبايوغاز، يعني يستغلوه كمشروع للوقود يعني للطهي، فهذا له آلية معينة أو أنابيب معينة يعني يصلحوها وتكون ممدودة للمطبخ، يعني الغاز اللي يطلع من الروث يستخدم في الإشعال، يعني إشعال عشان يطبخوا به. وزي ما قلت لك في أعمال، كل الأعمال يعني المرأة هي الأساس فيها في الريف، في أي ريف، في أي ريف تجدين المرأة هي يعني المرتكز عليها والأساس الأول والفعال في التربية الحيوانية.
وصعوباتها هنا تكون؟
الصعوبات شوفي اللي تواجهها أكثر صعوبة هي تربي صح، بس تجد المرعى ما فيش في أيام الجفاف، يكون في المرعى موجود في أيام الأمطار والموسم في راحة، تخرج للرعي في الصباح وفي المساء تجد المرعى عادي، لكن لما يجي أيام جفاف ما فيش مرعى، ما فين تغدي الماشية، تضطر شراء، والشراء العلف مكلف جدا، مكلف جدا يعني القيمة الشرائية عالية، وأحيانا يقبلون مناطق بعيدة وعلى بل ما يوصل لهم، والمواصلات في ظل الأزمات الموجودة الآن تكون تكلفته أعلى، فهذه أكثر حاجة تعاني منها المرأة. كمان تعاني من الأمراض اللي موجودة في المواشي، أمراض كثيرة يعني أحيانا ما تقدرش تحصل على الدواء المناسب، أو ما عندهاش حتى بعضهم ما عندهم المعرفة أو المهارة اللي كيف تجيب الدواء وكيف تستخدمه، في بعضهم عندهم فنيين بيطريين وفي بعضهم عندهم مرشدين إذا قدروا يحصلوا عليهم، لكن في الأغلب ممارسات تقليدية عادية تعود أحيانا بالضرر ونفوق الحيوان. إيش كمان الصعوبات؟ إيش قلت لك؟ قلة التدريب والتوعية، ما فيش توعية بشكل أكبر، في يعني إرشادات وكذا لكن تفتقر أحيانا، في نشرات إرشادية ما تكونش بالشكل المطلوب، يعني بعض الأميات وكذا ما تقدرش، ممكن حد يقرأ ما تهتمش، لكن لو في صور إضاحية، في صور في وسائل الإعلام، ما اسمه ده يعني برامج تكون متاحة للمرأة تستمع لها وهي في الحقل وهي في البيت، ممكن تتوعى وتحسن من الإنتاج. الإنتاج هو علم، يعني العلم هي يحسن الحاجة.
صحيح. إذن من هي الجهات المعنية أو المسؤولة بتمكين المرأة اقتصاديا من جانب الثروة الحيوانية؟
الجهة المسؤولة في الأول والأخير هي يعني الأهمية ما يقول وزارة الزراعة. وزارة الزراعة في إدارة كثير يعني تشتغل في الإنتاج الحيواني. الإدارة المهمة إدارة الثروة الحيوانية، الإدارة العامة للثروة الحيوانية، الإدارة العامة للصحة الحيوان، وإدارة المرأة الريفية. احنا كإدارة مرأة ريفية قد، وهو الإدارة الثانية برضو اشتغلوا، عملنا مشاريع كثيرة، مشاريع منح مساعدات للمرأة، اشترينا مواشي، اشتروا كل واحدة بحسب الطلب الريفيين، عملنا تحديد احتياج ونزلنا للأرياف مشروع المعونة الفرنسية ومشروع التليفون، مشاريع كثيرة تمت في السابق، وعملنا قروض، كنا ننزل للأرياف في أغلب الأرياف عن طريق صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، كان يدعم بقروض، القروض هذه يعني تجيب للمرأة مواشي وعلى تسددها على فترات يعني تصل سنتين، قروض بيضاء لا فيها شيء يعني أي فائدة، تستفيد المرأة من اللي نشتري لها، ونزلنا أكثر من محافظة وسلمناهم، وكانوا في المرأة أكثر أو يعني بالسداد القرض أفضل من كثير، يعني كانت تسدد القروض.
جميل جدا. إذن هذه هي الجهات المعنية، ولكن هل تم تمكين المرأة اقتصاديا، أو هل هناك مثلا مشاريع تمت على أرض الواقع واستفادت منها المرأة بشكل خاص؟
أيوة، في مشاريع كثيرة تمت من قبل كده، ولا زال لحد الآن في مجتمع من ضمن هذول اللي يشتغلوا برضو في الإنتاج الحيواني، منظمات المجتمع المحلي والدولي، منظمات الفاو، في كثير يعني يشتغلوا يدعموا بمشاريع، يشتروا رؤوس أغنام، رأس أربعة رؤوس أو كذا، وإضافة لذلك يجيبوا لهم علاجات، يمدنهم بالأعلاف المركزة غالية زي النخالة، زي بقايا الكسب هذا السمسم وغيره، بعضهم ما يقدروش يشتروا، يا دوب يعني يقدروا يوفروا العقور، لكن هذا ما يقدروش، فيضطروا يساعدوهم يشتروا لهم يعني بعض العلاجات، يعملوا لهم توعية، يعملوا لهم دورات تدريبية. بالعكس النساء يستفيدوا ويفرحوا بأشياء. المرأة بالنسبة لها الثروة الحيوانية زي الذهب، صحيح. اللي تدخره لوقت الحاجة وتبيعه، زي ما القصة حقكم، تدخر عشان تبيعه في الوقت الأزمات، كأنه ذهب عندها صراحة يعني، وهو مشروع ناجح 100%.
إذن أستاذة حفيظة بنقل هنا بعض التعليقات. زكريا يحيى بيقول بارك الله فيكم أحسنتم، كمال قليدي، تربية الحيوانات الزراعية يمكن أن تكون مصدر للدخل إذا تمت إدارتها والاهتمام بها بشكل صحيح. معظم الأسر الريفية إن لم تكن جميعها تعيش على الزراعة وتربية المواشي، فمثلا بيع المنتجات الحيوانية مثل اللحم والبيض والحليب وأيضا العسل من النحل، يمكن أن إما يبيعها مباشرة للأفراد أو توسيع نطاق عملك من خلال بيعها للمطاعم والمحلات التجارية، أو بيع بعض المواشي مثل الكباش والعجول وغيرها. مثال بسيط، أمي الغالية الله يحفظها تهتم بثلاث أبقار وبعض الأغنام، وعادة كمان ترسل لنا اللبن والسمن.
أيوة، هذه نقطة وأثرها حلوة،
احنا بنناقشها بس نكمل التعليقات الباقية. عبود الحميري بيقول بالتوفيق منورات. أبو رغد أيلول الأغبري بيقول لكم كل الود، صفحتكم أكثر من رائعة. تركي محمد بيقول منورين أفنان. الوصاوي بتقول بالتوفيق أيضا. كمال القليدي بيقول لكم جزيل الشكر على اهتمامكم بهذا المواضيع، لأن معظم الناس بدأوا يتحضروا ويتركوا الثروة الحيوانية. أشكرك أستاذ كمال وأفنان وتركي ومحمد وأبو رغد وكل المعلقين. إذن تعليقنا على ما هي، كيف يمكن للمرأة أن تستغل الاستغلال الأمثل من الثروة الحيوانية؟
الاستغلال الأمثل من الثروة الحيوانية هي أولا عندها تكون وعي بالطرق السليمة والطرق الممارسات الصحيحة اللي تتخذها، حيث أنها توفر جهد ووقت، وتوفر كمان مردود عالي من الثروة، ما يحصلش نفوق كثير منها يعني في ممارسات بسيطة ويضيع. مثلا قص القرون، مثلا أحيانا يكون القرون حق الأبقار أو شيء، يحصل عراق بين الحيوانات، يحصل نفوق يعني فكده. فلو هي فهمة قز الصوف، تقليم الأظلاف، فهمة قص القرون، هذه الأشياء، عرفت الأمراض الخطيرة، في أحيانا أمراض خطيرة تنتشر بين الإنسان والحيوان، فإذا تستخدم الجلافز مثلا، الأمراض اللي تكون بسيطة ممكن تتعالج بسرعة ويتهمل، تأثر على مثلا التهاب الضرع، لما يحصل التهاب درع للأبقار ممكن الضرع كله يعني ما عادش يكون فيه حليب، وهي بخطوات بسيطة وتوعية وإدراك تقدر تتفادى أي مشكلة تحصل لها. كمان تقدر تذر يعني من المنتجات الألبان، يعني ممكن تستغلها استغلال رائع إذا دخلت دورات في الصناعات الغذائية وعلموها كيف تستخدم، كيف تصنع الزبدة يعني والسمن بطريقة ترويج، يكون المنتج معلب بطريقة شيقة لأي واحد يجي يشتري من عندها من الريف مذاق وشكل. فأكيد الترويج هذا
تسويق
بشكل، تقدر لو قدرت توصل للسوق وكانت السوق قريبة مثلا، تبيع منتجها وتحرص ما تجيبهاش للوسيط بثمن بخس، وتجيبه بطريقة يعني أفضل، تبيعه تحصل يعني وتستفيد، ما تحس بغبن لما تجي تربي وتخسر كثير مبلغ وفي النهاية تجي تبيعه بثمن بخس، هذا يأثر على يعني نفسيته، يعني ما ما يكونش مشجع لها.
صحيح. ما هي ابرز الممارسات الخاطئة اللي بتقوم بها المرأة الريفية او سكان القرى بشكل عام، سواء كانت المرأة او الرجل، لان الرجل شريك المرأة في كل شيء. فهنا ما هو دورهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية، وما هي ابرز الممارسات الخاطئة اللي ممكن يتجنبها؟
اول ممارسة خاطئة من المسكن تبع الحيوان. اول شيء تدخل المسكن مكتم، ما فيش تهوية، ما فيش أرضية نظيفة. في بعض الأحيان، احنا ما نتكلم نعمم الكل، احنا نقول بعض والبعض. طبعا لما تكون الحظيرة مش أو تكون في الشمس في تهامة، أنا دخلت أكثر من ما قرية تكون في الشمس، يعني أغلب الحظائر مكشوفة، وهذا يؤثر على الحيوان، يجهده، يعني يكون حرارة عالية تأثر على الحيوان. فكيف يعني أنا زي ما أعطي الحيوان هو يعطيني، إذا أعطيتيه أنت
بيئة مناسبة،
حافظتي عليه من الأمراض، شفتي العلاج السليم. يعني مثلا مش أي واحد ما عنده خبرة، قارتك ما عنده مثلا خبرة، تروحي على طول قال لك في أي مرض أو في شيء أعملي هذا، أي حاجة طرحت يقوموا يعني يخزقوا الكرش ده.
هذا في حالة الانتفاخات، صح؟
الانتفاخات، فيحصل يعني ضرر أكثر للحيوان. مثلا تسيب المواشي في القمامة، تأكل من القمامة. أنا حتى أشوف هنا في على مستوى صنعاء نشوف بعضهم يخلوهم في القمامة، فأني أزعل. ليش؟ أقول يعني أنت كيف تشتي لحم زي الناس وطعم، حتى المذاق حق اللحم الماشي اللي تغدى سوا طعمه ألد من اللي تأكل. صحيح. هذه الأشياء ممكن تأكل الحديد، تأكل ده وتتفاقم المشكلة ويحصل يعني أكثر. تأخذ الخبرة مثلا من الناس اللي ما عندهمش معرفة وعلم، تروح تعمل العلاج بطريقة خاطئة. لكن لو استشارة فني أو إنسان عنده خبرة متعلم، يعني مثلا بيطري، شافوا وصلوا لأقرب مركز بيطري أو أي واحد، ممكن يدير لهم على علاج بسيط بمبلغ بسيط. بدل في الأقدام كانوا تموت، أي واحد يعني تمرض إذا ما لقوش العلاج المناسب ممكن تموت، يموت الحيوان، وهذا يخسرهم.
صحيح.
خاصة في من قبل كان في مرض يعني حمى الوادي المتصدع، أثر يعني كثير، ما المواشي ماتوا يعني كثير.
المرض هذا ما إيش كان يصيب بالضبط أو من
ماشي يعني يصيب؟ كان حتى فترة من الناس ما تأكلش، يعني فحصل زي الرعب، الناس ما أكلوش عاد
المواشي بشكل عام.
أيوة. بعدين هي لو كان في تحصينات، يعني التحصينات الوقائية، يعني في بعضهم تقيله ما يحصنوش، حتى لو وصلت الحملة ما يحصنوش. هو الوعي والإدراك والعلم هو اللي التوعية الصحيحة
ممكن ينجح أي مشروع،
تنجح. أيوة. والرغبتها عندها تكون رغبة، مش على طول تحبط. ولكن الريفيات ما شاء الله عليهم أغلبهم
رسالة جميلة،
ناجحين في هذا الشيء، إلا إذا كان كمان زادوا التوعية. محتاجين دعم، محتاجين توعية، محتاجين أشياء كثيرة.
إذن مشاهدينا مستمعين، أشكرك أستاذة حفيظة شعبان، الحديث شيق وأمتعتينا بمعلوماتك المفيدة، ربنا يرضى عليك. إذن أشكرك سعيدة جلسي من خلف الكاميرا، وأيضا تحياتي لكم يسر خلقي من خلف المايك، في أمان الله.
سلام.